توقیت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
تحية من نبيل الحيدري وأبرز عناوين النشرة. مسلحو داعش يسيطرون على المجمع الحكومي في الرمادي، ومخاوف عالمية من وصول داعش إلى تدمر الأثرية وتدميرها، وإيران تبدي التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق نووي. إلى تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أكد مسؤولون أن مسلحي تنظيم داعش سيطروا اليوم الجمعة على المجمع الحكومي في مدينة الرمادي، وقال ضابط في الشرطة إن الجهاديين سيطروا على المجمع في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، ورفعوا علم داعش فوق المبنى إثر الهجوم الذي بدأوه أمس الخميس. وأضاف الضابط لوكالة فرانس بريس طالبا عدم ذكر اسمه أن داعش يحتل الآن المجمع الحكومي وسط الرمادي، ورفع علمه فوق قيادة شرطة الأنبار أيضا. وقال الشيخ حكمة سليمان مسؤول التنسيق بين مقاتلي العشائر والقوات الأمنية إن داعش تمكن من السيطرة على مجلس المحافظة، وإن القوات الحكومية التي ما زالت تقاتل تتمركز في جيوب قليلة. وكان مسلحو داعش بدأوا الهجوم على المجمع الحكومي بثلاث عربات مفخخة يقودها انتحاريون. أعربت منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم الجمعة عن قلقها بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، حيث يقترب مسلحو تنظيم داعش من آثار مدينة تدمر التاريخية المدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. وقالت إيرينا بوكوفا مديرة اليونسكو في تصريح للصحفيين في بيروت إن مدينة تدمر بآثارها التي تعود إلى ما قبل 2000 سنة يجب ألا تصبح هدفا لأي نشاط عسكري. وأعرب مدير الآثار السورية مأمون عبد الكريم في حديث لإذاعة العراق الحر عن خشيته من تدمير آثار تدمر في سوريا كما حدث لآثار نمرود والحضر في العراق.
حدث في مدن شمال العراق حضر ونمرود وموصل، هذه التهديدات مجرد هناك هجمات، مجرد هناك بعض التقدم لهؤلاء أو نية نحو تدمر، هذا يعني لدينا الخوف. الخوف إن حاولوا الدخول إلى المدينة يعني دمارا كاملا لجميع المنشآت المعمارية والأوابر التاريخية العظيمة الموجودة في هذه المدينة.
من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحي داعش يبعدون كيلومترا عن الموقع. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس إن النظام السوري أرسل تعزيزات وإن قواته تقصف محيط تدمر من الجو. أصيب 10 فلسطينيين على الأقل بجروح اليوم الجمعة في اشتباكات مع الجنود الإسرائيليين الذين استخدموا الطلقات المطاطية والذخيرة الحية ضد المتظاهرين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وقال شهود فلسطينيون ومصادر أمنية لوكالة فرانس بريس إن أكثر من 1000 مستوطن نقلوا بحافلات من مستوطنات يهودية قريبة إلى المدينة لزيارة قبر يوسف، وأن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى موقع الزيارة. وتظاهر الفلسطينيون الذين رشق بعضهم الحجارة احتجاجا على الزيارة قبل اندلاع الاشتباكات. أصدرت محكمة فرنسية اليوم الجمعة حكما بالسجن 8 سنوات على رجل في 60 من العمر بعد إدانته بالقتال مع فرع تنظيم القاعدة في مالي، وأدين جيلي دوغون بالمشاركة في هجوم نفذه مسلحو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على مدينة ديابالي شمال غرب مالي في مطلع عام 2013. واعتقلت القوات الخاصة دوغون في أواخر نيسان 2013، وفي سياق متصل أعلن الادعاء العام في البوسنة اليوم توجيه الاتهام إلى 12 رجلا بتشكيل جماعة إرهابية والسفر إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وأضاف الادعاء في بيان إن قرار الاتهام صدر بعد مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من البوسنة خلال الأشهر 8 الماضية. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة نشرت اليوم الجمعة أن طهران متفائلة بالتوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع مجموعة القوى الدولية الست. وقال ظريف في مقابلة مع مجلة ديرش بيغل الألمانية إن الاتفاق جائز جدا شريطة أن يكون شركاؤنا في التفاوض جادين بشأنه. وأشار ظريف إلى أن البعض في المنطقة يشعرون بالذعر دون مبرر، وأضاف: نحن لا نريد الهيمنة على المنطقة بل سعداء بمساحتنا وجغرافيتنا. وكانت العربية السعودية أبدت مخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى تشجيع إيران ويهدد أمن المملكة. قال خبيران أمريكيان اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تستطيع أن تنقذ مدينة ديترويت من الانهيار برفدها بعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين من ذوي المهارات المختلفة. وكتب ديفيد ليتن الأستاذ في جامعة ستانفورد ومارك جار الرئيس السابق لمؤسسة الإسكان في مدينة نيويورك في صحيفة نيويورك تايمز أن حاكم ولاية ميشيغان دعا بالفعل إلى استقدام 50,000 مهاجر في إطار برنامج لإحياء ديترويت، وأن السوريين سيكونون الحل الأمثل للمدينة التي توجد فيها شريحة تجارية ديناميكية ونشيطة من الأمريكيين العرب. بهذا الخبر أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار، قدمها لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. ابقوا معنا وفقرات بث إذاعتنا، وشكرا لرفقتكم.
مستمعينا الكرام، بعد نشرة الأخبار تواصل إذاعة العراق الحر بث برامجها على الهواء بمتابعات تتناول آخر التطورات على الساحة العراقية مع تقارير المراسلين من بغداد والمحافظات في تغطية نطمح أن تكون وافية للقضايا التي تهم المواطنين، سواء أكان منها ما يتعلق بالخدمات أو ما يستأثر باهتمامهم من أحداث، لا سيما وأن العراق يعيش اليوم ظروفا استثنائية تثير قلق العراقيين على مصير بلدهم بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو القومية. هذه إذاعة العراق الحر.
ساعة جديدة من ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، يرافقكم خلالها أعزائي المستمعين المخرج بيتر كوبالك ومحدثكم نبيل الحيدري. سنقدم لكم باقة من المواضيع والتقارير، ومنها متابعة لأحداث الأعظمية الغوغائية وتداعياتها، وتحصينات داعش حول الموصل هل تمنع تحرير المدينة، وتحذيرات سورية من سقوط مدينة تدمر الآثارية بيد داعش، اليونسكو يفتتح مركزا لتعزيز تعليم الطلبة النازحين في أربيل، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية تحت ضغط التجاذب السياسي والمحاصصة. مستمعي الكرام، وجدت الأعمال الغوغائية والاعتداءات التي قام بها مندسون ضمن جموع الزائرين في منطقة الأعظمية فجر الخميس الباكر إدانة وتنديدا واسعا من مختلف القوى والفئات العراقية، حيث ذكرت مصادر أن مندسين كانوا بين زوار في طريقهم إلى مدينة الكاظمية، أحرقوا مبنى هيئة الاستثمار التابعة لديوان الوقف السني في الأعظمية، وأضرموا النار أيضا في عدد من البيوت المجاورة، ما تسبب بأضرار كبيرة. رئيس الوزراء حيدر العبادي زار مدينة الأعظمية وجامع أبي حنيفة النعمان والمجمع الفقهي العراقي يوم الخميس، وأشاد بموقف العلماء وقوات الأمن في منع وقوع فتنة طائفية، متعهدا بمحاسبة مرتكبي الاعتداء. يوم الجمعة توجه عدد من الشباب والشابات والناشطين المدنيين إلى المنطقة لتنظيفها وإزالة آثار الأعمال الإجرامية تلك. زميلنا ناجي ستار كان هناك ووافانا بالتقرير التالي.
بادرت مجاميع من الشباب المتطوعين ينتمون لمختلف مكونات الشعب العراقي إلى تشكيل فرق تتولى القيام بحملة تنظيف الشوارع والمباني التي تعرضت للحرق والتدمير بجوار ديوان الوقف السني بمنطقة العظمية خلال زيارة إحياء الذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم فجر الخميس 14 من إيار الحالي. وقالت الشابة فاطمة مصطفى في حديثها لإذاعة العراق الحر إن فرق المتطوعين هذه تم تشكيلها بعد انتهاء مراسم الزيارة للملمة الجراح النفسية والمادية التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم جراء ما حدث.
احنا فريق إراك بلدرس فريق تطوعي مستقل بعد الأحداث الإجرامية اللي صارت بهذا المكان العظمية وحرق المنازل وهاي مخطية أبرياء، فاحنا حبينا ننظم هاي الحملة انه نكون العراق هو بلد واحد، ماكو اي فرق بين الطائفتين. نريد نوصل رسالة انه احنا جينا احنا المكان المستحيل اي احد يفرق بيناتنا، احنا لازم نبقى شعب واحد بدون اي احد يفرق بيناتنا، هو مساعدة الناس تنظيف الشارع.
أما الشاب أحمد الغراوي فقال إن حملة تنظيف الأبنية والشوارع المدمرة ورفع الأنقاض جاءت لتقدم دعما نفسيا للمتضررين ولترسل رسالة مفادها أن العراق موحد ولا تستطيع المجاميع الضالة أن تزرع الفتنة بين أبنائه حسب تعبيره.
بعد الأحداث الأخيرة حسينا بأنه وطننا في خطر، نأكد بأنه ما حصل فعل أشخاص مدسوسين يحاولون يشقل الصف العراقي، فإجينا نطيب الخواطر ونثبت بأنه الشعب العراقي والشباب العراقي هو على قدر المسؤولية. طلق من ساعات الفجر الأولى بالتنسيق مع القوات الأمنية، بعد أن بلغنا حتى يكون تحركنا ضمن إطار قانوني، إجينا كملنا هذه التنظيف الشارع، دخلنا للبيوت نظفنا وياهم ساعدنا الحمد لله والشكر، حاولنا نلملم الجراح.
إلى ذلك شكى بعض أصحاب المنازل التي تعرضت للحرق والتدمير على يد بعض من الذين وصفوا بالمندسين بين الزائرين خلال أحاديثهم لإذاعة العراق الحر، شكوا حجم الخراب الذي لحق بمنازلهم، إذ يوضح المواطن نصير نافع كيف عددا من الشباب يحملون جالونات الوقود أضرموا النار في اثنتين من سياراته وأثاث المنزل ليستحيل المنزل بعدها إلى حطام لا يصلح للسكن.
أنا عندي باب من هنا باب على الشارع العام، بنفس الوقت دخلت مجموعة منا ودخلت مجموعة منا تحطيم وما موجود كهرباء وغراب وسيارات وتالي شعلوا النار بها إلى أن كتني الدخان بعد ما أبقى. طلعت كان مرتي وابني قبلها طالعين قام زين من الطابق الثاني وطلعت شفتهم ولد شباب صغار ما حد صدهم وكملوا شغلهم حرقوا وكملوا ما أعرف يعني شنو اللي صد لهم يعني هم حرقوا السيارات وحرقوا والحرق البيت.
فيما قالت المواطنة أم علي وهي الأخرى ممن تعرضت منازلهم للحرق والتدمير الكامل إن هؤلاء الذين أقدموا على هذه الفعل لا يمثلون طوائفهم الدينية وإنما يسعون إلى إثارة الفتنة والاقتتال بين طوائف المسلمين.
حادث الصلالي مجرد مو بيننا وبين الشيعة، مجرد تدخلت ناس يريدون يخربون البلد، ناس يريدون يعمون الضوضاء والمنكر. بإحنا أخوان محمدية إسلام، لا فرق بيناتنا بين شيعي وسني، هاي جاي يريدون يعلمون الفتنة بيناتنا والضوضاء. نريد دائما إخوان إحنا نتغلب على الباغي بيناتنا بتكاتفنا نتغلب عليهم.
يشار إلى أن حادث إحراق وتدمير 6 دور و9 سيارات بالإضافة إلى مبنى ديوان الوقف السني بمنطقة العظمية فجر يوم الخميس الماضي لم يسفر عن سقوط ضحايا في وقت أعلنت فيه القوات الأمنية إلقاءها القبض على عدد من المشتبه بقيامهم بهذا الحادث. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، مع تكرار تصريحات مسؤولين وقادة عسكريين عن قرب إطلاق خطة تحرير الموصل، تتواتر الأخبار عن تحصينات وحفر خنادق ينفذها تنظيم داعش تحسبا لمثل تلك الخطط، وبين استخفاف بقوة التنظيم وقدرته على مواجهة القوات الأمنية تلفت نائبة عن الموصل إلى أهمية الدور الأمريكي في حسم الموقف من داعش. المزيد في متابعة مراسل الإذاعة أياد الملاح.
قللت لجنة الأمن والدفاع النيابية من أهمية الإجراءات التي يتبعها تنظيم داعش في مدينة الموصل والمتمثلة بحفر الخنادق وتفخيخ الحواجز الكونكريتية استعدادا لمواجهة القوات الأمنية إذا ما بدأت عمليات تحرير نينوى. وأشار عبد العزيز حسن عضو لجنة الأمن والدفاع في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن تنظيم داعش سبق له أن استخدم هذه الاستراتيجية القتالية في أمرلي وغيرها من المدن العراقية لكنها لم تجدي نفعا، مضيفا أن الاستعدادات العسكرية لمعركة تحرير الموصل بحاجة إلى وقت طويل، وبخاصة في مجال الجهد الاستخباري، لافتا إلى وجود تنسيق بين القوات العراقية وشيوخ عشائر الموصل، إضافة إلى قوات البيشمركة في إطار الاستعداد لطرد داعش من الموصل.
داعش لا يفيده لا خنادق، استعداده أعتقد يحتاج إلى وقت، لأن هناك مستلزمات يجب أن تكون بشكل كامل من ناحية المعلوماتية ومن ناحية العسكرية الميدانية ومن ناحية التعبئة أيضا. هناك خطط مرسومة وهناك قيادة عامة للقوات المسلحة له علاقة وتنسيق مع قيادات الميدانية في العشائر، وأيضا مع قيادات في داخل مدينة موصل أكو هناك خلايا، وأيضا مع أقليم كردستان وزارة البشمركة هناك علاقة وتنسيق.
وتقول النائبة عن محافظة نينوى جميلة العبيدي إن تنظيم داعش لجأ إلى حفر الخنادق في محاولة منه للمناورة وتشتيت الانتباه، ورهنت العبيدي تحرير الموصل بالدعم الذي سوف تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المعركة على حد تعبيرها.
صايم على داعش أنه عمل سياج وأيضا بالبلوكات حظ مفخخات وأكو تخويف وترهيب، كل هاي سياسة المناورات. إذا أكو هناك جهة عازمة إذا تحرير الموصل هاي الأشياء كلها ما تعطلها. الموصل ما تحرر إلا بإرادة أمريكا، إمت ما أمريكا تقول يطلع داعش تطلع داعش، هاي حرب سياسية اقتصادية وليس حرب عسكرية.
فيما أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي أن عناصر تنظيم داعش يفتقرون إلى الخبرة القتالية، ما جعلهم يحفرون الخنادق حول الموصل لتعطيل معركتها، معربا عن توقعه بأن داعش ستلجأ إلى تفخيخ هذه الخنادق لإيقاع أكبر قدر من الخسائر.
داعش هم عبارة عن مرتزقة يجيء بهم من المناطق الكثيرة، لا يجدون معركة الخنادق ولا يجدون المعركة الكلاسيكية، يجدون معركة العصابات، معركة الشوارع من هنا وهناك. يعني أنا أعتقد الخندق لن يكون فيه جيش، بل تكون هو عبارة عن مجموعة من العبوات لأجل تأخير تقدم الجيش العراقي وإحداث خسائر، ولكن أنا أعتقد هناك خطط كفيلة بهذا الموضوع.
وكان تنظيم داعش قد سيطر على مدينة الموصل في حزيران من العام الماضي، وبدأ مؤخرا بوضع التحصينات حول المدينة تحسبا لأي هجوم تشنه القوات العراقية، وبخاصة بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تشكيل قيادة عمليات تحرير الموصل التي ستتولى وضع الخطط الكفيلة بتحرير الموصل. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
شيء أنا وأنتي، المهم يلقى حبيبات عمري انت بيجي يا ضياء الاحلام نايمه وما بين ايديا يلي دار بدونك الظلام بالحلم شفتك عروسه وخدتش تمنيت ابوسه يتحقق لي حلمي ويمتى اشوفك يا حياتي قاعدة ومرتاحة يمي يمتى حظك بين يدي مو خلاص صبر العليا طلب نهواي احنا بيت صغير يلمنا
هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا
مستمعي الأعزاء دق ناشطون ناقوس الخطر بعد اقتراب مسلحي تنظيم داعش من السيطرة على مدينة تدمر التاريخية السورية حيث باتوا على أبوابها عقب سيطرتهم على مدينة السخنة التي تبعد 45 كيلومترا من تدمر تعد المدينة الأثرية الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة حمص واحدة من أهم المعالم الأثرية في سوريا ويطلق عليها لقب عروس الصحراء وتعرف باللاتينية باميرا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين تابع الموضوع واتصل بالمدير العام للمتاحف والآثار السورية مأمون عبد الكريم الذي حذر من تكرار ما تعرضت إليه المواقع والآثار العراقية من تدمير على مقاتلي التنظيم المتشدد في العراق
ناشد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا الدكتور مأمون عبد الكريم كل السوريين والمجتمع الدولي للعمل على منع دخول تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى مدينة تدمر الأثرية بعد أن أصبح على أطرافها وقال الدكتور عبد الكريم في تصريح لإذاعة العراق الحر
أعلن نداء البارحة بخصوص التهديدات التي تهدد مدينة تدمر من قبل الدولة الإسلامية الإرهابية كما تعلمون ما حدث في مدن شمال العراق حضر ونمرود وموصل هذه التهديدات مجرد هناك هجمات مجرد هناك بعض التقدم لهؤلاء أو نية نحو تدمر هذا يعني لدينا الخوف إن حاولوا الدخول إلى المدينة يعني دمارا كاملا لجميع المنشآت المعمارية والأوراق التاريخية العظيمة الموجودة في هذه المدينة. مناشدتنا للسوريين جميعا 23 مليون سوري أن يتكاتفوا ويتضامنوا بغض النظر عن أي اختلاف سياسي. هذه المعركة معركة حضارية، معركة الهوية والدفاع عن ذاكرة مشتركة لكل أبناء الشعب السوري. وأيضا تحركنا على مستوى الدولة منظمة اليونسكو وجميع المنظمات الدولية الشريكة لها أن تتحرك وأن تضغط على الدول الفاعلة لها قوة على المنطقة أن تفعل شيئا في سبيل منع هؤلاء المجرمين من الدخول أو الاقتراب من مدينة تدمر.
دكتور، هناك الآن تحالف دولي تقود الولايات المتحدة الأمريكية لضرب داعش في عدد من المواقع السورية، إلى الآن لم نشاهد أي تحرك لهذه القوات الطائرات باتجاه تدمر.
هذا هو السؤال، لماذا يضربون يمينا وشمالا وشرقا في مساحات من جغرافيا سوريا؟ لماذا لا يضربون الخطوط الخلفية لداعش ومنع تقدمهم نحو المدينة؟ هناك وحدات من الجيش العربي السوري ترابط في المدينة وتدافع المدينة ببسالة، لكن وحدات الجيش العربي السوري أيضا بحاجة إلى تضامن وطني، تضامن دولي لعدم سقوط المدينة أو دخول هؤلاء القادرة للمدينة.
من جانبه قال مصدر عسكري سوري أن سلاح الجوف الجيش السوري دمر عشرات الآليات لتنظيم داعش في القبب والطفحة وجورة المزبر وبئر القطار قرب مدينة تدمر. من جانبه قالت مصادر إعلامية معارضة أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين تنظيم الدولة الإسلامية وقوات من الجيش السوري في الحي الشرقي من المدينة، وكان عنفه عند محيط سجن تدمر والبساتين المحيطة، واستتقدم التنظيم في هذه النقاط، وأن تنظيم الدولة تصدى لرتل عسكري تابع للقوات الحكومية والحديث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين، إضافة إلى مقتل أحد قيادي التنظيم الملقب أبو ملك التميمي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في هذه الأثناء مستمعي الكرام، شن مسلحو تنظيم داعش هجوما في مدينة الرمادي بست سيارات مفخخة للوصول إلى قلب المدينة. وأفادت الشرطة أن مسلحي التنظيم استخدموا جرافة مدرعة لإزالة الجدران الخرسانية التي تقطع الطرق المؤدية إلى مركز الشرطة، وفجروها عندما وصلت إلى المركز، في حين استهدفت سيارة همفي مفخخة مبنى مديرية التربية، وانفجرت سيارة أخرى عند المدخل الغربي المؤدي إلى مبنى المحافظة وسط الرمادي. وفي الجانب الغربي من المدينة انفجرت ثلاث سيارات مفخخة على مقربة من مقر قيادة عمليات الأنبار. المزيد عن الأوضاع في الرمادي ومحافظة الأنبار مع مراسل إذاعة العراق الحر رعد الخاشع.
تنظيم داعش قد شن هجوما أمنيا وعسكريا موسع على معظم مناطق مدينة الرمادي. هذا الهجوم كان من أربعة محاور، محور الشمالي والشرق والجنوبي والغربي، تمكنت من خلال عناصر تنظيم داعش من السيطرة على معظم المناطق الواقعة والتي كانت تقع في السابق تحت سيطرة القوات الأمنية. عناصر داعش سيطروا على منطقة الثيلة ومنطقة البعلوان ومنطقة الشركة وصولا للمناطق الوسطى من مدينة الرمادي، وأيضا قبل قليل سيطروا على المجمع الحكومي ومبنى محافظة الأنبار وسط مدينة الرمادي. لحد الآن لم تبقى سوى مناطق حي الملعب والمناطق الفاصلة والتي تقع داخلها قيادة عمليات الأنبار أقصى غربي مدينة الرمادي. عناصر داعش قد أعدموا لحد هذه اللحظة أكثر من 70 شخصا، من ضمنهم مدنيون وكذلك من ضمنهم تابعين للقوات الأمنية. الآن في هذه اللحظات هنالك تجمع القطاعات العسكرية والفرقة الذهبية في المناطق الشرقية الواقعة لمدينة الرمادي، ومن المؤمل أن تقتحم هذه القوات مدينة الرمادي من محاورها الأربع، ولكن صعوبة الموقف الأمني في غاية تعقيد، خاصة مع أن تنظيم داعش قد استخدم إلى الآن أكثر من 20 سيارة مفخخة حاول من خلالها السيطرة على معظم المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات الأمنية. الآن أصبحت مدينة الرمادي ربما خالية من تواجد عناصر الأمنية خاصة في مناطق الوسطى والشرقية. الآن تواجد القوات الأمنية محصورا حول مقر قيادة عمليات الأنبار ومنطقة حي الملعب أقصى جنوبي مدينة الرمادي، ولا يزال هنالك تفجير لعدد من الدور السكنية التابعة لعناصر الأجهزة الأمنية يتم تفجيرها من قبل عناصر تنظيم داعش. الحكومة المحلية في الأنبار طالبت الحكومة المركزية بسرعة تدخل. هنالك قصف لطيران الجو العراقي لبعض معاقل وتواجد عناصر تنظيم داعش. أما على صعيد الإنسان هنالك الآلاف من العوائل قد نزحت منذ ساعة صباح هذا اليوم من داخل مدينة الرمادي وهم متوجهين إلى منطقة الخالدية والحبانية، ولكن أيضا عناصر داعش قد منعت بعض العوائل من الخروج. في المقابل أيضا القوات الأمنية لم تستطع بتأمين الطرق لخروج العوائل، فهنالك لا تزال عوائل محاصرة داخل مدينة الرمادي هنا في محافظة الأنبار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مسلحو داعش يسيطرون على المجمع الحكومي في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وقيادة شرطة المحافظة، فيما تواصل القوات الأمنية قتالها في مناطق أخرى من المدينة. المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني يدين الاعتداءات التي وقعت في منطقة العظمية، حيث قتل 4 أشخاص ليلة الأربعاء، ويدعو إلى الاهتمام بأوضاع النازحين. منظمة اليونسكو تعرب عن القلق بسبب اقتراب مسلحي داعش من مدينة تدمر الأثرية في سوريا، ومدير الآثار السورية يعرب عن خشيته من تدمير الموقع كما دمر داعش آثار العراق. الأمم المتحدة تحث التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن على تخفيف نظام التفتيش من أجل السماح بدخول بضائع تجارية وإنسانية حيوية للسكان. مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بينهم عدة أطفال في قصف عشوائي على أحد أحياء مدينة بنغازي شرقي ليبيا من موقع يسيطر عليه الإسلاميون المتطرفون. إصابة 10 فلسطينيين بجروح نتيجة استخدام الجنود الإسرائيليين الطلقات المطاطية والذخيرة الحية ضد متظاهرين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. مقتل 17 مسلحا في غارات شنتها الطائرات الباكستانية في منطقة القبائل شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائنا المستمعين، مثل كثير من القوانين يواجه مشروع قانون المحكمة الاتحادية تجاذبات سياسية وتحاصصية من خلال تمثيل المكونات الاجتماعية في المحكمة. وبين هذا الرأي وذاك، يطرح نائب كردي فكرة أن يحصل ممثلو الكرد في المحكمة على نصف عدد رئاسة المحكمة استنادا إلى فكرة الإقليم وليس على عدد التمثيل في البرلمان. ربما تشاركون بإبداء الرأي أعزائي المستمعين عن هذا الموضوع، ولكن بعد أن نستمع إليه من رامي أحمد.
ربط التحالف الكردستاني تمرير قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب بزيادة تمثيل الأعضاء الكرد في المحكمة إلى النصف. وقال عضو التحالف الكردستاني النائب أردلان نور الدين في حديثه لإذاعة العراق الحر إن سبب أصرار الكرد على هذا العدد كون العراق اليوم متكون من إقليمين، أحدهما للكرد والآخر للعرب تديره الحكومة الاتحادية، مضيفا القول إن هذا التقسيم سيوازن التمثيل بين الطرفين.
عدد أعضاء هذه المحكمة يجب أن يكون متناسباً ومتساوياً ما بين الإقليم وبين المركز. لا يجوز أن يكون الإقليم 3 نواب من مجموعة 13 نائب حسب ما هو محدد وفق قانون المحكمة الاتحادية. حق الإقليم أن يحصل في الوقت الحاضر على نصف عدد المقاعد. المشكلة هي أنه العراق يتكون من إقليمين، إقليم كردستان والإقليم الآخر التي هي باسم المركز. لكن فيما بعد إذا تم تشكيل الأقاليم في العراق في ذلك الوقت ليس لدينا أي مانع، كان لدينا 3.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أشارت إلى أن تمثيل الكرد في المحكمة الاتحادية جاء وفق حجمهم الانتخابي في مجلس النواب. وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي إن أغلبية التمثيل سيكون من حصة التحالف الوطني والعرب السنة، مؤكدة أن الحديث عن التمثيل الإقليمي داخل المحكمة الاتحادية غير صحيح.
الكرد هم مجموعة قليلة وليس مجموعة كبيرة جدا. اليوم الأغلبية هي التحالف الوطني والمكون الآخر السني، فلذلك المقاعد التي أعطيت للكرد أنا أراها جيدة جدا. الآن هم لا يعرضون فقط على المقاعد، وإنما يريدون أنه يكون القرار بالإجماع، وهذا لا يجوز. هو حسب حكم المكون الموجود يعني وعدد مقاعده.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أسامة السعيدي يرى من جانبه أن الكتل السياسية أفرغت قانون المحكمة الاتحادية من محتوى قبل التصويت عليه بعد إدخاله في دائرة المحاصصة والتوزيع بين الكتل النيابية حسب تعبيره.
منذ البداية المحكمة وقانون المحكمة تحول إلى مسألة سياسية، وبالنتيجة ستكون المحكمة الاتحادية شأنها شأن مفوضية الانتخابات أو أي هيئة من الهيئات المستقلة. لذلك أنا أعتقد من الأساس القضية ستكون لمحط تسييس. يعني نتمنى كان من الأخوة القضاة والقانونيين أن تكون لديهم كلمة في هذا الجانب، فلا أستبشر خيرا حتى وأن مرر القانون المحكمة الاتحادية العليا، لأنها تحولت في النتيجة جانب التخاصص والتقاسم سواء كان على أساس سياسي أو على أساس كوميناتي أو حتى طائفي.
يذكر أن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية يستلزم وجود ثلثي أعضاء مجلس النواب لإمراره، أي بحضور 219 نائبا من مجموع الأعضاء الكلي. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، أثرت ظروف النزوح بشكل كبير على المستوى التعليمي للعديد من الطلبة العراقيين، ما دفع منظمة اليونسكو الدولية إلى إنشاء معهد للتقوية لطلبة المدارس والإناث منهم على وجه الخصوص لإدامة تعليمهم والحد من تسربهم من الدراسة. متابعة مراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري من أربيل.
دشنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مركز العدالة لدروس التقوية للنازحين في أربيل، وهو مشروع لسد الثغرات في التعليم الثانوي للفتيان في مجتمعات النازحين في العراق، مع توسيع نطاق التعليم الثانوي للاجئين السوريين بتمويل من حكومة اليابان. وبحسب المعنيين على المشروع فإنه يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب مع التركيز على البنات لإكمال دراستهم وتنمية قدراتهم وتعويضهم عما فاتهم من الدراسة بعد نزوحهم من مناطقهم بسبب الأوضاع الأمنية المتردية. وتشير الإحصائيات إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون مواطن من مناطق وسط العراق إلى أقليم كردستان خلال الفترة الماضية بسبب سيطرة عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش على أغلب المناطق ذات الغالبية السنية في البلاد مثل الموصل وتكريت والأنبار وديلة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال إكسل بلاني مدير مكتب اليونسكو في العراق: هدف اليونسكو دعم النازحين، وسيستفيد حوالي 14,000 طالب من النازحين العراقيين مع 6,000 من الطلبة السوريين اللاجئين الموجودين في الإقليم. وبالأخص نحن نركز على البنات ونريد منهم العودة إلى الدراسة وإعطائهم الفرصة لكي لا يحرموا من التعليم، انتهى التعليق. إلى ذلك قال عوض صالح وكيل وزارة التربية العراقية إن هناك عشرات الآلاف من الطلبة نزحوا إلى الإقليم وبحاجة إلى تعزيز قدراتهم التعليمية، موظفا بالقول:
احنا اي طالب يريد يلتحق بالمدرسة يلتحق، اعتقد اذا كان هنالك لم يلتحق فقليل جدا عدد لا يلتحق.
هناك احصائية عن عدد الطلبة النازحين لديك؟
الاحصائية في الاقليم اكثر من 200,000 طالب.
ويرى الاختصاصيون ان ظروف النزوح اثرت على المستوى التعليمي للعديد من الطلبة، ويأملون ان تساعد مثل هذه المراكز في رفع مستواهم مرة اخرى. ويقول الاختصاصي التربوي صباح ابراهيم الدليمي لإذاعة العراق الحر بهذا الخصوص:
دورات تعزز العملية التربوية والعملية التعليمية واستقطاب لأكثر عدد من الطلبة في سبيل تعويضهم ما فاتهم من المواد الدراسية اللي راحت خلال هذه الأشهر الماضية.
كيف هو مستواهم الدراسي يعني مع النزوح؟
والله قسم من الطلبة مستواهم جيد لكن يحتاجون إلى تطوير مثل هيج دورات، وقسم من الطلبة لا والله كان مستواهم ضعيف، والسبب الرئيسي لهن التهجير لأنه لم تكن هناك حلقات دراسية أو مدارس حتى يستطيعون تعويض ما فاتهم.
فيما أشارت الطالبة آمنة استبرق نازحة من الموصل إن ظروف السكن من أهم المشاكل التي تبعد الطلاب عن الدراسة بسبب مشاركة أكثر من عائلة في منزل واحد وعدم وجود أماكن مناسبة لمواصلة الدراسة. وتضيف قائلة:
أكيد يعني أكو معظم الطالبات أكيد أثر عليهم مكان يعني مكان دراستهم، أكو بنات يعني بيوتهم صغيرة ما عندهم مكان يدرسون بها، ظروف أكو يعني عوائل 5 عوائل بنفس البيت، هاي أكيد تأثر على يعني على التفكير وعلى الحالة النفسية.
وممكن أن تتعوض من خلال هاي الدورات يعني؟
أكيد إيه أكيد يعني هاي تفسح المجال، أكيد يعني أكو بنات ما عندهم مجال يقرون بالبيت قدرون هنا يجون يعوضون.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج المشهد الرياضي نبقى وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حان الآن موعدكم مع برنامج المشهد الرياضي، أرجو أن تقضوا وقتا طيبا ورياضيا معه.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
متع المشهد العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
مساكم بالخير أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي في هذه الحلقة الخطوة الكبيرة التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نحو رفع الحظر عن الملاعب العراقية بالموافقة على إقامة مباراة ودية في العراق. ومن المحافظات نستمع إلى تقرير من محافظة واسط عن المواصفات الجديدة التي أضيفت إلى ملعب الكوت ليصبح ملعبا دوليا يستوفي مواصفات الفيفا. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم، ولكن نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن المدينة الرياضية في محافظة البصرة مقبلة على استضافة مباراة دولية ودية بين المنتخب العراقي وأحد المنتخبات الكروية. وأعربت الوزارة عن الأمل بتنظيم مباراة ناجحة لإقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفع الحظر عن الملاعب العراقية. وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان خلال اجتماع مع مجلس محافظة البصرة أن مباراة ودية ستقام في المدينة الرياضية قريبا مع منتخب دولة مجاورة، وأضاف أن لجنة من الفيفا ستراقب المباراة، وفي ضوء تقريرها سيتخذ الفيفا قراره بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية. وسيكون هذا الموضوع محور حلقتنا بعد شريط الأخبار. عاد المنتخب الوطني للمصارعة إلى العراق بعد مشاركته في بطولة آسيا التي أقيمت في قطر دون تحقيق أي نتائج. وكان العراق شارك في البطولة ب12 مصارعا في فعاليتي المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية، ولكنهم لم يحققوا فوزا في أي وزن أو فعالية. وعزى عضو اتحاد المصارعة صباح جبار هذه النتيجة المخيبة إلى عدم تجمع المنتخب في بغداد والاكتفاء بمعسكر تدريبي في إيران. اعتبر رئيس اتحاد غرب آسيا ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو سمير الموسوي تجديد انتخابه رئيسا للاتحاد الإقليمي إنجازا للرياضة العراقية. وقال الموسوي في تصريح صحفي أن الفوز بمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا ومنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي إعلاء لاسم العراق، ويأتي تكليلا لنجاحات تحققت في مواجهة صعوبات كبيرة. مزيد من الأخبار الرياضية في الرسالة الصوتية التالية.
عرضت شركة التسويق الرياضية السويسرية ماتش وورد على مسؤولي اتحاد الكرة العراقي 3 منتخبات تحتل مراكز متقدمة في التصنيف الدولي للحضور إلى المدينة الرياضية في البصرة لمواجهة منتخب العراق في المباراة الودية. وأوضحت الشركة أن المنتخبات التي يمكن الاتفاق معها هي كل من جزر الرأس الأخضر التي تحتل المركز 37 عالميا، ومنتخب الكاميرون الذي يحتل المركز 48 عالميا، بالإضافة إلى منتخب مصر الذي يحتل المركز 51 عالميا. من جهة أخرى ودع نادي أربيل بكرة القدم منافسات كأس الاتحاد الآسيوي على الرغم من فوزه على نظيره القادسية الكويتي بنتيجة 2-1. وبعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة فقد احتل أربيل المركز الثالث بسبع نقاط، فيما تصدر نادي استقلال دوشان بأحدى عشرة نقطة، يليها القادسية الكويتي بعشر نقاط، واحتل نادي أهال تركمانستاني المركز الأخير بست نقاط. وأخيرا أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن تمديد معسكر المنتخب الوطني للمتقدمين المقام حاليا في تونس إلى الثلاثاء المقبل الموافق 19 من أيار الجاري، تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في 27 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان. وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي أن صعوبة التنقل بين مناطق العاصمة هذه الأيام بسبب ذكرى استشهاد الإمام الكاظم كان من بين الأسباب التي جعلت الاتحاد يقرر تمديد المعسكر. هذا وهيئ اتحاد السلة مباريات ودية قوية في تونس مع أندية الأفريقي والمنستيري وأندية أخرى.
ضوء على قضية.
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطوة كبيرة باتجاه رفع الحظر عن الملاعب العراقية بموافقته على إقامة مباراة ودية في العراق. وتحدث مسؤولون كرويون لمراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد عن التحركات التي بدأها اتحاد الكرة لتنظيم مباراة ناجحة تقنع لجنة الفيفا التي ستحضرها. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
خطوة كبيرة باتجاه رفع الحظر عن ملاعب العراق بعد عقود من العقوبات بسبب الحروب والأوضاع الأمنية التي شهدها العراق. اليوم عاد الأمل مجددا بعد أن سمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر بإقامة مباراة ودية في العراق، وتقوم لجنة من الفيفا بتقييمها تمهيدا لرفع الحظر الكلي، وذلك في ضوء الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة العراقي مع بلاتر في زيورخ. وفي الوقت الذي باشرت به وزارة الشباب والرياضة بتهيئة ملعبي الشعب والبصرة ليحتضن أحدهما المباراة، باشر اتحاد كرة القدم بمخاطبات رسمية لاتحادات عدد من الدول العربية والإقليمية لمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الودية، حيث أكد أمين سر الاتحاد الدكتور صباح رضا أن بعض الدول اعتذرت لعدم ملائمة الوقت بالنسبة لمنتخباتها، أما منتخب مصر فالموعد الذي اقترحه الاتحاد المصري لا يتناسب مع توقيتات منتخبنا الوطني، مؤكدا أن الأقرب ربما يكون المنتخب الإيراني.
مفاتحات عديدة وجعل من هذه المفاتحات وجدت بها اعتذار من بعض الدول اللي طالبنا بأمني معهم مباريات، والآخر عنده رغبة، لكن هذه الرغبات في بعض الأحيان يعني تتعاطى مع برنامج المدرب، يعني مثلا تجينا بعض الدعوات في فترات اللي احنا اما عندنا معسكر تدريبي او عندنا التزامات يعني حديثة، لكن احنا بنفس الوقت الآن ايضا ضمن هذا الجو تحرك له باتجاه انه شكل موافق لزيارة ايران على اعتبار انه ايران وافقت من حيث المبدأ على إقامة مباراة المنتخب الوطني في حالة مثلا ينطر لا سامح الله الحصار والحوى ينطر بالتالي البلد البديل بالنسبة انه سيكون ايران.
وأوضح رضا أن الاتحاد فاتح الكويت وكوريا فيما اعتذرت كل من السعودية وقطر والإمارات.
الكويت من ضمن الدول المرشحة اللي احنا فاتحيها يعني بسمة عن طريق السيد رئيس الاتحاد مع الأخ رئيس الاتحاد الكويتي من خلال الكونغرس اللي حصل في البحرين، يعني كانت هناك مفاتحات حديدة مثل ما حدثت، لكن احنا ننتظر الجانب الرسمي، يعني احنا فاتحين دول عديدة حقيقة، فاتحنا أوزبكستان، فاتحنا كوريا، فاتحنا يعني مصرية اقترحت علينا إضافة إلى بعض الدول الخليجية، ففي دول اعتبرت يعني مثلا السعودية اعتبرت، قطر اعتبرت، الإمارات اعتبرت.
ودعا أستاذ كرة القدم في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد الدكتور أسعد لازم دعا وزارة الشباب واتحاد الكرة إلى ضرورة تضافر الجهود وإنجاح المباراة الودية، مشددا على قضية الكهرباء وضمان عدم انقطاعها كما حصل في مرات سابقة.
احتاجنا أكثر من نقاط تطبيق، يعني يصير هناك الجمهور حتى يعرفون المالية كيف يتحركون، كيف يساندون الفريق أو يساندون الفريقين، حتى يكون هناك يمكن تصورة جيدة. أما بعد خارج الملعب يحتاجنا إلى تنظيم ما يفيد في الملعب اللي تقام بالمباراة، ابتعاد العسكر عن تواجده في الملعب، هذا يعني شيء مهم جدا، يجب أن يكون يلبسون ملابس خاصة، يجيبون على المدرجات، لا يظلون في تلك الساعة من الأهل. الكهرباء الشيء الأول، الكهرباء مهم جدا، واحدة من المشاكل اللي رافقتنا بهذا وأصبح علينا مواجهة، صارت في أربيل، صارت في ريعان الشعب، وصارت في المدينة الرياضية.
لبرنامج المشهد الرياضي ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
من المحافظات.
شهد ملعب الكوت الذي تلقى إنجازه أضافة تصاميم جديدة تستوفي معايير الفيفا بعد زيادة التمويل ليكون ملعبا دوليا، ولاقى الإجراء افتتاحا كبيرا في الوسط الرياضي. التفاصيل في تقرير سيف عبد الرحمن.
بعد توقف طويل أضيفت تصاميم جديدة لملعب الكوت الرياضي على وفق مواصفات الفيفا بعد رفع تكلفة العمل إلى 38 مليار دينار ليكون ملعبا دوليا. هذا الإجراء لاقى ترحيبا كبيرا من المهتمين بالشأن الرياضي بالمحافظة، وأصبح لزاما على الشركة تنفيذ في الموعد المحدد بعد تلكؤ في نسب الإنجاز دامت لأكثر من سنتين. مدير الرياضة والشباب سلام حسين أعلن ذلك وقال بأن وزارة التخطيط وافقت على إضافة 19 مليار دينار للمبلغ المخصص لإنشاء ملعب الكوت ليكون على معايير الفيفا، مضيفا بأن الشركة المنفذة أصبحت ملزمة بإنجاز المشروع ضمن التوقيتات بعد معالجة إشكالية التخصيصات المالية.
ملعب الكوت الأولمبي سعة 20,000 متفرج، حلم الشباب الرياضيين في محافظة واسط. أحيل الملعب إلى شركة الكرامة للمقاولات العامة. هذه الشركة يعني أنجزت 63.5% من المشروع، لكن احتاجت إلى عقد إضافي لكون الملعب لم يكن بالمواصفات الأولمبية الكاملة، لذلك إضافة 19 مليار دينار عراقي لغرض جعله بالمواصفات الأولمبية اللي وافق عليها الاتحاد. ستكون هناك خطوات سريعة جدا لإكمال الملعب.
ويقول المهندس المقيم للشركة المنفذة أحمد وليد بأن زيادة تكلفة المشروع بعد إضافة تصاميم أخرى مطابقة للمواصفات العالمية يسهم في إنجاز العمل وتطوير الحركة الرياضية في المحافظة.
18 مليار و 500 مليون، هذا مبلغ أمر غياب الجديد اللي يحقق مواصفات الفيفا المطلوبة حتى يتحول الملعب إلى ملعب أولمبي حسب المواصفات مال الفيفا، وطبعا راح تزيد من وتيرة العمل وراح تحقق لنا رفاهية زايدة حسب الكراسي مثلا، المظلات اللي هي الحديدية، القبة الحديدية فوق الجمهور فوق الفي آي بي، يكون ملعب اعتيادي بيتحول إلى أولمبي، تقدر تستضيف به بطولات، تقدر تقدم على بطولات مثل كأس الخليج أو غيرها، كلها لازم تكون ملاعب أولمبية موافقة بها من الفيفا. أكيد هذا الملعب راح يرفع الواقع الرياضي بالمحافظة وبالنسبة للعراق بصورة عامة كونه يستضيف بطولات دولية.
ويتألف ملعب الكوت الأولمبي حسب التصاميم الأخيرة من مدرجين، سعة الأول 1000 متفرج للشخصيات والآخر يستوعب 19 متفرج، فضلا عن مضمار سباق أولمبي وخدمات البنى التحتية وأجهزة نقل تلفازية. ويقول الصحفي الرياضي جاسم العزاوي بأن هذا الإنجاز يسهم في تطوير الحركة الرياضية في المحافظة التي شهدت تراجعا في مستوياتها خلال الأعوام الماضية.
ملعب الكوت يمثل رئة يتنفس منها الشباب الرياضي بالمحافظة، كان يتوقع أكثر الرياضيين بالمحافظة أن ينجز هذا الملعب ضمن الوقت المحدد. الملعب أضاف تصاميم جديدة لكونه يفتقد إلها، وهذه الإضافات الأخيرة ممكن أن تكون عامل مساعد لوضع الملعب بالصورة الصحيحة، ووضع الملعب أن يكون ملبي لطموحات الشباب الرياضي بالمحافظة وخصوصا كرة القدم اللي بدأ مستواها بالتدني.
للمشهد الرياضي سيف عبد الرحمن.
الرياضة في العالم.
أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نائبه السابق ورئيس الاتحاد التاهيتي رينارد تيماري مدة 8 سنوات لخرقه قانون الأخلاق بقبوله نحو 350 ألف دولار من القطري محمد بن همام الموقوف مدى الحياة في قضية دفع رشوة. وقال الفيفا أن تماري تقاضى هذا المبلغ من ابن همام في عام 2011 بعد أسابيع على تصويت الفيفا على إقامة بطولة كأس العالم في قطر عام 2022. أعلن أسطورة المسافات الطويلة العداء الأثيوبي هيلي جبرسيلاسي اعتزاله منافسات ألعاب القوى الرسمية بعد 25 عاما من النشاط الرياضي الحافل بالإنجازات. وكان جبرسيلاسي فاز باللقب العالمي 4 مرات متتالية في سباق 10,000 متر. وصل الملاكم الفلبيني ماني باكياو إلى مانيلا حيث استقبله آلاف استقبال الأبطال رغم خسارته أمام الأمريكي فلويد مايوذر فيما سمي نزال القرن. وهبط باكياو رابطا ذراعه اليمنى بحمالة بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابته في الكتف قبل خسارته في النزال أمام مايوذر. وقال باكياو الفائز باللقب العالمي في 8 أوزان مختلفة إنه لا يفكر الآن في الملاكمة. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نشر مراقبين للكشف عن العنصريين خلال مباريات التأهل لبطولة كأس العالم في روسيا عام 2018. ويستطيع الحكام إيقاف المباريات إذا سمعوا إطلاق عبارات عنصرية، ولكنهم نادرا ما يستخدمون هذه الصلاحية. وكما يستطيع الفيفا طرد فرق من المسابقات بسبب العنصرية بين مشجعيها، ولكنه يكتفي بالغرامات أو حظر الملاعب. وقال جوزيف بلاتر رئيس الفيفا أن نظام المراقبة الجديد إجراء ملموس توجه به لعبة كرة القدم رسالة واضحة ضد أي شكل من أشكال التمييز. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR. التاسعة مساء حسب توقيت